الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: عشاء الأحد الثالث من شهر صفر للعام 37 و400 وألف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكانت وقعة أحد يوم السبت في 37 سنة كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأخوة اللي ينصرفون ينتبهون، إذا كان الواحد منهم إماما لمسجد أو نحوه لا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه ينهى عن الخروج بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج بعد الأذان. لكن الذي يكون له حاجة لا بد له منها كمؤذن مسجد أو إمام لا بد له من أن يذهب إلى مسجده، فهذا وضعه آخر. والأحسن أن يخرج قبل الأذان، أن يخرج قبل الأذان، لأنه إذا أذن فلا ينبغي الخروج من المسجد. نعم.
السلام عليكم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة.
اللهم صل وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن بن خلف: وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا، فقال: هذه آيات بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. وكانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت 70 بقين من المحرم.
فلما ذكر أن فيه انقطاعا، ذكر أن الخبر هذا فيه انقطاع، ومشهورة قصة خالد هذا أنه كان يجمع الجموع للنبي عليه الصلاة والسلام، خالد الهذلي، وكان مهيبا جدا. فأتاه ابن أنيس رضي الله عنه وحادثه حتى اهتبل منه غفلة فقتله. ففيه دلالة على جواز الاغتيال، لكن بإذن ولي الأمر، ما يقتل الناس هكذا كل أحد يذهب يغتال كما يريد، لأن هذا من أمور السلطة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي ابن أنيس ليقتله بإذنه، وهكذا قتل كعب بن أشرف، سلام بن أبي الحقيق، كل هؤلاء تم قتلهم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الاغتيال هذا يحتاج إلى سلطة، أما أن يقرر إنسان أن يقتل إنسانا فإنه إذا قتله وإن قال إني سأقتله لمصلحة الإسلام وكان المقتول مسلما فإنه يلزم فيه القصص، ولو قال إني أريد وأريد وأن قصدي قال لا ينظر في هذا، يلزمه القصاص إلا أن يقبل أهله الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا
والقارة بفتح الراء،
أحسن الله، من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما. نعم. وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري كانوا 10. وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وفيهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما.
المعروف أنها بن الدثنة، إلا إن كان لها ضبط آخر، لعلك تتأكد من ضبط اسمه. معروف أنه هو الآن ذكر بالدثنة، يمكن أن يكون ضبط آخر. نعم.
أحسن الله عليكم. وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكان وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. فلما أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلما قال: والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي، لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني
على صبرني
فذا العرش أحسن الله عليك فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بحذار الموت، إني لميت، وإني إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو موزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه.
هذا في السيرة لابن إسحاق أن الذي قاله أبو سفيان قاله لزيد رضي الله عنهم أجمعين، فإن أبا سفيان أسلم لاحقا رضي الله عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم ادعوا الإسلام من عكل، وهذه القبائل التي صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليها من عضل والقارة، زعموا أن فيهم إسلاما، وقالوا إنا نريد أن ترسل إلينا من يعلمنا، وكانوا غادرين. لما جاءوا عند هذيل استصرخوهم فأحاطوا بهم، وكانوا رماة، أحاط بهم نحو 100 رامي، وطلبوا منهم أن يستأسروا، فبعضهم أبى وصار يقاتل حتى قتل، واستأسر خبيب وزيد رضي الله عنهما، ذهبوا بهما إلى أهل مكة وباعوهما، لأنهما قتلا 2 من عظماء قريش. فبقي خبيب رضي الله عنه عندهم هذه المدة، ثم خرجوا به إلى التنعيم وقتلوه فيه. زيد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا. يعني من شدة محبتهم يقول: أنا أقتل ولا يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم شوكة تؤذيه. وهذا يدل على عظم قدر الصحابة وعلى عظم مقامهم عند الله، وعلى أن من أشد ما يكون من الخذلان والضلال والزيغ والنفاق أن يتعرض أحد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذمة كما تفعل الروافض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لنبيه، لصحبة نبيه، وهم قوم مختار، ما أتوا هكذا اعتباطا في سنة من السنين وجدوا، وإنما اختارهم الله تعالى اختيارا وأكرمهم بصحبته عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أنه صلاهما في قصة ذكرها. وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال الشام.
كذا بأرض ولا بأرض عذراء؟
أحسن الله
عليك. أنا بأرض عذراء.
بالإضافة. بأرض عذراء من أعمال الشام.
الشام عندك كل دمشق.
دمشق يا شيخ.
نعم.
من أعمال دمشق.
نعم.
أحسن الله عليك. ثم صلى أبو خبيبة ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلى فذهب به فدفنه. ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة، وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان.
هذا مما أصيبوا فيه رضي الله عنه، ما أكرمهم الله تعالى بالشهادة، وأكرم الله تعالى أيضا لاحقا صفوان وأبا سفيان رضي الله عنهما بالإسلام، وسلمهما من الموت على الكفر، فهذا مما أصيب به أولئك وأكرمهم الله تعالى بالشهادة، وهؤلاء أكرمهم الله تعالى بالتوبة والصحبة لاحقا، والله على كل شيء قدير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذا الشهر بعينه، وهو صفر من السنة الرابعة، كانت وقعة بئر معونة، وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا من قول في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وسادتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أمي سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين، فرأي الطير تحوم في موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية. فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ذيتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد هذا الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هموا به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول.
قال: هذه من المواقع التي حصلت، وذلك أن ملاعب الأسنة هذا لم يبعد ولم يسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعوت أهل نجد يا رسول الله، فأرسل إليهم هؤلاء فغدر بهم هذا الغدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي تولى هذا عامر ابن الطفيل، الذي تولى الله تعالى عقوبته وإهلاكه بأشد نوع من الهلاك الذي سرى في العرب ذكره. كان يقول: غدة كغدة البعير في بيت سلولية. ثم إن عمرو بن أمية رضي الله عنه قتل هذين الرجلين يظن أنهما ممن هم حرب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا معهما عهد منه عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدينهما، لأن ثمة عهدا بينهم. وهذا هو سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج صلى الله عليه وسلم لما بينه وبين بني النضير من الحلف ليستعينهم في دية الرجلين، فقرروا قبحهم الله أن يغتالوه عليه الصلاة والسلام بإلقاء صخرة، من على الموضع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، فأخبره الله تعالى بخبرهم فقام من فوره عليه الصلاة والسلام. فلما قام الشقي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما صعد الشقي ليلقي الحصى على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه الوحي، فقام من فوره عليه الصلاة والسلام ثم رجع لبني النضير وحاصره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم، فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنهم كانت مما لم يوجف
لأنها
كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، هو هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريضة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. وكان له مع اليهود أربع غزوات: أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريضة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية.
نعم، يقصد من جهة ضبط تواريخ هذه، وقد يكون هناك تفاوت يعني في التواريخ عند بعض أهل العلم، لكن ثمة غزوات مضبوطة معروفة، معلوم أن بدرا قبل أحد وأحد قبل الخندق، لكن تأتي بعض الغزوات التي قد لا يكون لها من الشهرة ما لغيرها فيتفاوتون. فيقول إن الذي وقع بعد بدر هو الغزوة الأولى مع اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع اليهود أربع غزوات: غزوة بني قينقاع، يقول هذه بعد بدر، وبني النضير كانوا بعد أحد، وبنو قريظة بعد الخندق، وهذا ثابت في الصحيح، والرابعة خيبر بعد الحديبية، فتح الحديبية عليه الصلاة والسلام، كانت وقعت الحديبية ثم كان منه عليه الصلاة والسلام اتجاهه إلى خيبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.